في هذه الجولة الإخبارية الصباحية أيضا. أكثر من 70 محاميا من أنحاء العالم وصلوا إلى إسرائيل للدفاع عنها وعن جنودها. وصل حوالي 70 محاميا يوم أمس إسرائيل القادمين من أنحاء العالم للمشاركة في دورة قانونية استكمالية تتعلق بمحاربة مقاطعة إسرائيل ومحاربة اللاسامية على حد التعبير وتمويل الإرهاب والدفاع عن جنود جيش الاحتلال في مواجهة تهم جرائم الحرب في المنظمات والعالم. هذا طبعا ما تم الحديث بشأنه. في موضوعات أخرى، يدعوت أحرنوت تقول زلزال مدمر قريب يضرب الشرق الأوسط وانهيار 70% من المنازل في المناطق المحتلة عام 48. ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن خبراء الزلازل في إسرائيل حذروا من وقوع زلزال شديد سيضرب المنطقة قريبا ويؤدي لانهيار أكثر من 70% من المنازل. المعلومات تشير إلى أن هناك خبراء للزلازل يقولون بأنه آخر زلزال ضرب المنطقة ونجمت عنه خسائر كبيرة كان عام 1900 وكانت قوته ما بين 7 و8 درجات على مقياس ريختر. أضافت الصحيفة بأنه على رأس كل 100 عام يضرب زلزال شديد منطقة الشرق الأوسط ويكون الزلزال مركزه منطقة سكانية ما تكون أثاره وخسائره كبيرة وفادحة، ومن المتوقع أن تكون قوة الزلزال القادم 8 درجات مقياس ريختر. وأكدت الصحيفة أن خبراء الزلازل في إسرائيل طالبوا الحكومة هناك بوضع صدادات ضد الزلازل بالمنازل، خاصة التي بنيت من ثمانينيات القرن الماضي. طيب، دعونا ننتقل إلى الدكتور جلال دبيك، مدير مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل التابع لجامعة النجاح الوطنية. أسعد الله صباحك دكتور جلال.
صباح الخير، أهلين أخي معاذ.
دكتور، يعني في هذا الصباح الخبراء الإسرائيليين على حد التعبير يقولون بأنه في جاي لمنطقة الشرق الأوسط، طبعا الله تعالى أعلى وأعلم، زلزال على الأقل سيكون مدمر، 70% من المنازل سيتم تدميرها، هذا بيتحدثوا في مناطق المحتلة عام 48، وكمان بيحكوا أنه في منطقة الشرق الأوسط الوضع راح يكون صعب جدا، وأنه نحن على أو في فترة اللي هو الزلزال الذي من المتوقع أن يضرب كل 100 عام. شو تعليقك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع عندي تعقيبين سريعات جدا. التقرير العلمي على ما أعتقد عندما يتحدث عن الشدة، هنا الشدة ليست مقياس ريختر، الشدة شيء آخر تقاس سقفها 12 درجة. عندما يقول زلزال شدته 8 درجات هذا يختلف عن ريختر، الشدة بتختلف عن ريختر، وبالتالي عام 1927 الزلزال كان 6.3 حسب مقياس ريختر، لكن شدة تأثيره على نابلس تراوحت من 8 إلى 9 على مقياس ميركالي. هون يختلف الأمر. وعندما يقول التقرير ستتضرر 70%، التقرير الإسرائيلي، المقصود أنه الضرر لا يعني انهيار المبنى أو تحطم المبنى، لكن تناقل الموضوع بالصحافة ووسائل الإعلام أحيانا نقل الكلمة، عدم وجود لغة مشتركة علمية بين الصحافة وما بين الجهات العلمية، أحيانا تحدث هذا النوع من الخلل. 70% يحدث أضرار في المباني في المناطق الأكثر تشددا، يعني بمعنى عندما يحصل زلزال لا يدمر كل المدن في نفس الشدة، ولا يدمر نفس الأحياء في المدينة الواحدة في نفس الشدة. وكلمة تضرر التضرر تعني تبدأ من تشققات وتصدعات بسيطة في العناصر المحمولة مثل جدران الطوب إلى انهيار كامل. إذن هنا نتحدث عن مجموعة من الأضرار التي قد تحدث في المباني، ولا يعني أن 70% ستتعرض إلى انهيار كامل. تناقل الأخبار على ما أعتقد في الصحافة في وسائل الإعلام من جهة إلى جهة يشعل الخبر مش نفسه اللي طلع من مصدره، وأنا متأكد بغض النظر من هذه الجهة اللي أطلعت هذا الموضوع. بالإضافة لذلك التقرير يتحدث عن أسوأ سيناريو زلزالي، كما تحدثنا سابقا أن هناك دراسات مختلفة للمنطقة، بعضها يأخذ السيناريو الأخف وبعضها يأخذ السيناريو الأسوأ، وهي عبارة عن دراسات معقدة تأخذ بعين الاعتبار قوة الزلزال وعمقه وبعده عن التجمعات السكانية، نوعية التربة، نوعية البناء وهكذا. ما يعني الشيء الأكيد في التقرير إنه كثافة السكان في المنطقة من العام 1927 لغاية الآن زادت 17 ضعف تقريبا أو 16 ضعف. هذا سينعكس كلما زادت كثافة السكان زاد العمران، بتكون نسبة التضرر.
طيب دكتور بعد إذنك بهمش يعني بدك بديش أطول عليك لأنه أنت كمان إن شاء الله رح تكون ضيف الفضائية، بس سؤالي واضح وصريح. نعم. المنازل عندنا اللي بتنبنى فيها كثير إشكالات، بدناش نحكي كثير في الموضوع بلاش نخوف الناس، ولكن أنتم عندكم في مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل في عندكم خريطة للمباني التي من المتوقع أن تنهار لا سمح الله، وحتى عند أي درجة، صح ولا لا؟ يعني أنه في الدرجة الفلانية ممكن هاي العمارة تنهار، في الدرجة الفلانية هي بتنهار. طيب
هي مجموعة أنواع من العمارات.
تمام يعني واضح الكلام. لكن سؤالي لحضرتك، في الفترة الماضية شهدنا في كثير عمارات فيها خلل، أو بديش أحكي كثير، بعض العمارات فيها خلل. من الآخر يا دكتورنا يا عزيز علينا، في رقابة من الآخر؟ ولو في رقابة ليش هيك بيصير؟
يعني هو بلا شك أخي معاذ أنه الإشراف الهندسي لغاية الآن يعني هذه طبيعي، في كل مبنى يجب أن يكون هناك مصمم لهذا المبنى وأن يكون هناك منفذ، المنفذ يجب أن يكون عليه إشراف هندسي.
يا دكتور أنا واضح في سؤالي؟
نعم.
واضح
بعد نعم. هذا
في رقابة ولا لا؟
حتى أضبط يعني أعطيك
أرجو أن لا تكون دبلوماسي يا دكتور، لأن هذا بده يسجله التاريخ بعد إذنك.
نعم هو حتى أضعك في الصورة كاملة وبشكل سريع لأن الوقت لا يسمح، أنه الإشراف الهندسي على عمليات التنفيذ لغاية الآن لا أستطيع أن أقول أنه إشراف يعني يغطي جميع النقاط. هناك في بعض المباني نعم اللي بتتم من خلال الحكومة، من خلال الدولة، من خلال المؤسسات.
أنا بتحدثش عن تبعات الحكومة، تبعات الحكومة في عليها رقابة، بتحدث أنا عن مباني عن دكتور أخيرا عن مباني
بشكل معاذ بشكل المباني السكنية في الغالب لا يوجد إشراف حقيقي بمعنى الكلمة. يوجد شيء يسمى إذن الصب، إذن الصب في كثير من الحالات أو في العديد من الحالات لا يتم الالتزام به بمفهوم
يعني
الإشراف.
على البركة على البركة
يتم الصب ويتم الإجراء بدون إشراف هندسي دقيق، وهذا الحكي يجب الوقوف عنده. أنا معك يجب الوقوف عنده، وإخواننا في نقابة المهندسين حاولوا في هذا الإطار، أنا أدعوهم مرة أخرى هيئة المكاتب الهندسية إلى ضبط العملية أكثر وأكثر.
لكن فعليا على المباني السكنية ما فيش حدا بتابع.
ما قاموا فيه في السنوات الأخيرة كان جيد، لكن هذا لا يكفي، يجب الاهتمام في المباني السكنية، يجب طيب. الاهتمام في العمارات، يجب الاهتمام في المباني حتى المباني طيب. الخاصة.
إذا العمارات السكنية يا رجل يا دكتور ما فيش عليها يعني رقابة زي الناس،
لا يوجد إشراف كافي، لا يوجد إشراف كافي في بعض الحالات.
كلام دبلوماسي كلام دبلوماسي، بس الخلاصة إنه ما فيش رقابة. أشكرك.
بلا شك لا يوجد إشراف كافي على بعض العمارات.
طب إذا العمارات اللي فيها أرواح عالم، بس دكتور بعد إذنك، إذا العمارات اللي فيها أرواح عالم فيش عليها رقابة، معناته خلص، معناته إذا ما نزعلش إحنا على مثلا على الغذاء لما يكون مرات ما فيش عليه رقابة زي الناس، يعني ليش نزعل؟
يعني إحنا أخي معاذ بتعرف إن إحنا جهة علمية لسنا جهة تنفيذية.
أنا بحكي دكتور عن مش عم أنا مش عم بلومك دكتور، ما هو بدناش نيأس، ما هو دكتور أنا متابع معك، أنت رجل دكتور لا تكل ولا تمل، بس أنا قصدي إنه أنا بتابع معك دكتور على الأقل، إحنا هم في الإذاعة متابع معك منذ أكثر من 13 عاما، والله نفس الكلام اللي بتحذر منه هو كل مرة، لا سمح الله إذا بيصير زلزال إذا في إسرائيل المحتلة المناطق المحتلة بيحكوا لك 70%، عندنا شو بالك الوضع بيطلع؟
طبيعي طبيعي. لا تنساش أن التقرير المذكور هو يتضمن أو يتحدث ضمنيا عن المنطقة بالزلازل لا تستطيع أن تفسد المنطقة.
طيب أنا بحكي دكتور على اللي هو الوقاية. الوقاية شكله
خير من العلاج.
خير من العلاج وشكله حتى اللحظة فيش رقابة على المباني اللي فيها عمارات سكنية. طبعا لا نعمم بس الله يعطيك العافية
نعم
دكتور.
نعم يجب أن تكون ويجب جميعنا كمواطنين وكمؤسسات نعمل على دعم الخطوات القامة فيها النقابة ونطلب المزيد حتى للوصول بأسرع وقت ممكن إشراف دقيق وشديد على المباني السكنية اللي هي مباني العمارات بين قوسين المباني الاستثمارية. أنا لست ضد الاستثمار، أنا مع الاستثمار، وبالعكس هناك مباني استثمارية من أروع المباني جيدة جدا.
بس أنتم موجود عندكم أسماء المباني. افرض مواطن اخيرا مواطن عندك بده يجي ويحكي لك لو تكرمت تعطيني انا بدي اشتري في هاي العماره، ممكن تحكي لي انها بتراقب البناء ولا لا؟ بتحكي له؟
شوف اخي الكريم، احنا مش مسؤوليتنا
بس انت بتحكي له ولا لا دكتور؟
نعم دعني اقول لك، احنا استطيع ان اعطيه مواصفات المبنى الجيد، ويجب ان يكون عنواني بيني وبين المواطن مهندس. نحن كجهه علميه نرفض ان نتعامل
المواطن بده يشتري في مبنى. دكتور بعد اذنك، نعم. بتعطيه انه هاي العماره فعلا فيها رقابه ولا ما بتعطيه؟
لا حد ما بنعرفش، احنا مش بعرفنا انه
عندنا. لا يا دكتور طيب
اسمح لي. طيب. لا نستطيع اخي معز. انت بتتحدث عن كم هائل من العمارات. نحن عندما نقوم بدراسات تسمى دراسات في الاطار العام ليس بالاطار التفصيلي، لكن احنا عندنا وجهه نظر في نظام البناء بشكل عام وبطريقه البناء بشكل عام وشيء يسمى قابليه الاصابه.
طيب
العامة
يا دكتور، اذا معناته انت تقر بانه بالفعل ما في عندنا رقابه على المباني التي تبنى للعمارات السكنية في إذا صب، يعني مش هالكثير اللي في متابعة.
لا تزال الرقابة غير كافية في العديد من الحالات.
في أكثر من عمارة يا دكتور في البلد، بدون مؤاخذة مش تخويف، في أكثر من عمارة صار فيها إشكالات.
صحيح.
فيها أساسات نزلت شوي.
صح؟ وهذا شيء، وهذا عيب في حقنا. طيب. وهذا عيب في حق المهندسين، وهذا عيب في حق البلد.
طيب.
وهذا
ومش أول مرة على مدار أكثر من سنة. نعم. دكتور لو نرجع هيك لورا في الذاكرة، في أكثر من 4-5 عمارات يا دكتور. صح؟
صحيح.
طيب يسعد صباحك، بدناش نخوف الناس، ما هي خير دون الواسطة. يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك، لازلنا نتابع عبر صوت النجاح. وشكرا للدكتور جلال دبيك على صراحته.